This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On Air.
It's time for Muslim Chaplaincy Conversation at ORFM Dunedin.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, most gracious, most merciful. Assalamu alaikum, which means peace be with you in Arabic. My name is Arina Aizal and I'll be your host for the Muslim Chaplaincy Conversation today. In today's episode, we have the second part of our interview with Dr. Mahmoud Zidane, a medical doctor from Gaza, who was in Gaza when the recent genocide began, and eyewitnessed the genocide for several months before arriving to New Zealand. We begin, though, with a recitation of the Quran by Sheikh Sa'ad Al-Ghamdi, Surah 11, Hud, verses 96 to 101. Similar to the verses recited in an earlier episode, this passage is also about the Egyptian pharaoh and his supporters and their ultimate end in this world and the hereafter. As such, it should be a listen to the pharaohs of our time and their followers. It is worth noting that the deities mentioned in the last verse do not only refer to idols, but anything people adore. They could be wealth, prestige, power, etc.
Bismillahir Rahmanir Rahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب.
Translation of the recited verses. In the name of God, most gracious, most merciful. Indeed, we sent Moses with our signs and compelling proof to the Pharaoh and his supporters, but they followed Pharaoh's orders, and Pharaoh's orders were misguided. He will be at the forefront of his people on the day of resurrection, leading them down the fire. What an evil place to be led to. They were pursued by God's rejection in this life and will be on the day of resurrection too. What a foul gift to be given. We relate to you, Muhammad, such accounts of earlier towns. Some of them are still standing. Some have been mowed down. We did not wrong them. They wronged themselves. The deities, which they called on beside God, were no use to them when what your Lord has ordained came about. They only increased your ruin. We will now have our interview with Dr. Mahmoud, conducted by Dr. Muhammad El Said Busra.
So we're back and we are continuing our conversation with Dr. Mahmoud Zidane. Thank you for being here. Last time we talked about you growing up in Gaza, your medical studies in Egypt, your work as a medical doctor in Gaza, and the Israeli attacks on Gaza prior to October 2023. Now we resume our conversation by focusing on the current genocide in Gaza. فمشكور دكتور محمود على العودة لنا للجلسة الثانية. طبعا المرة اللي فاتت تحدثنا عن تربيتك في غزة، ثم دراستك الطب في مصر، وعملك كطبيب في غزة، والهجمات الإسرائيلية على غزة قبل أكتوبر 2023. فالآن طبعا نستمر في حديثنا مع التركيز على الإبادة الجماعية القائمة الآن في غزة. بدنا الآن نتكلم عن الفترة الأخيرة. ابتداء، ما رأيك في الدوافع التي ربما دفعت حركة حماس للقيام بهجماتها في 7 أكتوبر ضد إسرائيل، مع العلم بالفارق الشاسع في القوى العسكرية بين إسرائيل، بالإضافة إلى الدعم من قبل القوات الغربية أو الحكومات الغربية، وماذا عن تسمية العملية بطوفان الأقصى؟ هل يعني هناك معطيات وراء هذه التسمية وأسباب؟ فلو تتفضل.
بداية وقبل أن أجيب عن السؤال، أنا لست هنا بتبرير أو تشريع أي حدث تم من قبل أي طرف من الأطراف، ولكن ما سأرويه هو شهادة على ما عشته في تلك الفترة وما رأيته كوني إحدى المواطنين الذين لا ينتمون لأي فصيل من الفصائل. عام 2023 وصلت ذروة الابتزازات وذروة الاستفزازات في الحكومة الإسرائيلية الحالية اليمينية المتطرفة، وهو شكل لم نعهده من قبل. يعني تلك الحكومة من الجدير بالذكر بأنها جدا متطرفة. وصلت الاستفزازات إلى انتهاك باحات المسجد الأقصى، وصلت الابتزازات لقتل وانتهاك حرمات الشعب الفلسطيني على كافة أشكاله ومستوياته بطول في شقيه. أيضا وجدت حكومة حماس نفسها بأنها في زي ما بنحكي إحنا في الكورنر، تحت الحصار بشكل مشدد، لا ماء لا هواء لا دواء، مقومات الحياة ما لم تستمر موجودة، لم تعد موجودة، حتى الوقود الذي كان يسمح بدخوله بكميات محددة من الدخول لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة أصبح يتم تقليصه. فكنا بدل أن نعيش فترة 6 ساعات كهرباء خلال اليوم أصبحت تتقلص إلى 4 وأحيانا أقل، وأحيانا لا يحالفك الحظ، عوضا عن قطاع غزة لا يوجد به محطة، لا يوجد به مياه صالحة للشرب، ويتم تكرير وكذا محطة في خلال محطات التحلية وكذا، وكل هذا يحتاج إلى مقومات حياة يتم إدخاله عبر المعابر. وجدت نفسها الحكومة أو وجدت نفسها المقاومة الفلسطينية بشكلها الكامل أمام حصار مطبق بشكل غير مسبوق وغير معهود. كنت أعمل كما الجميع داخل المستشفيات، أصبحنا لا نتلقى رواتبنا كل 45 وأحيانا إلى 50 يوم. ووجدت المقاومة نفسها بأن كل فترة من الفترات قبل حدث 7 أكتوبر بشهر تقريبا أو بشهر أو بأكثر من شهرين تم اغتيال أحد قيادات الفصائل المسلحة للسرايا القدس في قطاع غزة، وأصبح تصعيد هناك لما يقارب الأسبوع. فوجدت نفسها أمام زاوية من يعني محشورة في خانة لا يمكنها أن تتقدم للأمام، ووجودها سيدفع بها نحو الهاوية. وغضب الناس وصل ذروته وعرمته، وتصريحات الاحتلال لم تكن ترحم ولا تريد أن تنفس عن البشر، حتى وصل بهم الحال بأن يستدعوا رواية البقرات الحمر الذي يرد أن يدم ذبحها في داخل المسجد الأقصى. ونرى على الإعلام كيف يتم انتهاك حرمات المسجد الأقصى، وكيف يتم الاعتداء على أخواتنا المحررات وأخواتنا الأحرار في الضفة الغربية وفي ساحات المسجد الأقصى.
فحدث ما حدث. وإن سألتني عن رأيي الشخصي أقول أنه لم يكن هناك خيار آخر، لكنني لست مطلع بعلوم السياسة أو العسكرية أو إلى غيره، لكنه يبقى رأيي على مستوى يعني على مستوى شخصي كعامة الناس، لكنه لم يكن هناك خيار آخر. فكان الانفجار قادم بلا شك، قادم بلا محالة، إما أنه كان سيوجه نحو طرف أو بآخر، لعل البعض استغل هذا الانفجار نحو شيء معين. الحياة كاملة ما قبل 7 أكتوبر بكل مآسيها، بكل تفاصيلها، بكل ما تحمله من أي ذكريات، تختلف تماما بعد 7 أكتوبر بدقيقة. ما قبله ليس ما بعده. هل تريدون أن أسرد ما حدث في داخل 7 أكتوبر؟
نعم تفضل.
أوكي. استيقظنا في صباح 7 أكتوبر في الصباح الباكر، أنا كما الجميع من إخواننا المتواجدين في تلك المنطقة وفي على طول القطاع غزة، لم يكن يعلم أحد ما الذي يحدث، وابل من الصواريخ وصوات التهليلات وتكبيرات وجميع الناس في الشوارع، ولا أحد يعلم ما الذي يحدث، والجميع يخمن بأن الصواريخ وأصوات الصواريخ المنطلقة من أراضي قطاع غزة، وعندما أقول صواريخ ليست بتلك الصواريخ التي كما تراد، يعني لكنها تسمى صواريخ، يعني على الأقل هي شيء مندفع نحو هدفه، ولكنه يطلق عليها صواريخ. نسمع أصوات طلقات نارية، نسمع أصوات تهليلات، رأينا بعض الجبات العسكرية للفصائل الفلسطينية تجوب في أنحاء المنطقة، حتى استوعبنا بأنه هناك ثغرة في الحدود الفلسطينية الإسرائيلية، وأن المقاومة قد دخلت نحو أراضينا المحتلة ودفعت الناس المدنيين نفسها بالفرح وبالتهليل نحو اللحاق بهذه المجموعات. كوني طبيب وأقول أن الحظ لم يحلفني جيدا كثيرا في ذلك اليوم، حيث أنني كنت قد أنهيت باليوم السابق مناوبتي لمدة 32 ساعة داخل المستشفى، وما أخذت إلا بعض قسطا من الراحة 4 أو 5 ساعات، فوجدت نفسي أنني مضطر للعودة للمستشفى مرة أخرى. ذهبت أولا إلى مستشفى إلى مجمع ناصر الطبي، كونه هو الأقرب علي نحو من حيث السكن، فوجدت أن الطواقم الطبية المتواجدة هناك تكفي وكذا، ووالدي كان متقاعد قبلها بفترة بسيطة، أقلته بسيارتي نحو المجمع، بدأ عمله هناك، ثم انتقلت أنا في لحظتها نحو المستشفى التي كنت أعمل في خلالها في تلك الفترة، وهي مستشفى غزة الأوروبي. مجرد دخولي إلى باب قسم الطوارئ اختلفت مشاعري تماما. رؤيتي للحياة بدأت تتغير. لم يكن هناك متسع على الأرض لأن تضع موطئ قدم. جثث، مصابين، جميعهم يصرخون، جميعهم يعانون، جميعهم يتألم. وجدت أساتذتي ومدرسيني في التخصص، الجميع الطواقم موجودة، لا أحد يعلم من أين يبدأ. كانت كما يسمى بالعلم الطبي مسك جولتي. فتم تقسيمنا إلى مجموعات، جزء يتواجد داخل العمليات، جزء داخل الأقسام، جزء داخل أقسام الطوارئ ومتابعة المرضى ما قبل وما بعد وكذا. لكن كان واضح انهيار المنظومة الصحية في تلك الساعة، حيث أن أعداد المصابين كانت تفوق قدرات الطواقم الطبية بشكل ضخم. كانت العمليات تجرى على الأرض.
وهذا كان من الصباح ولا؟
هذا كان من الصباح، ما بعد الصباح بساعات قامت الطيران الإسرائيلي بقصف جميع المتواجدين على الأراضي، سواء من المدنيين أو العسكريين أو الإسرائيليين بحد ذاتهم، وكانت السيارات تأتي وكأنها محملة بأشياء من الشيء اللا آدمي، تقوم بوضع كميات ضخمة من الناس المصابة داخل أقسام الطوارئ. وكنا نقول هذا لا أمل منه، هذا يمكنه أن ينتظر 4 أو 5 ساعات، وهذا يريد عمليات عاجلة. وعند باب العمليات نرجع نقوم بإعادة تقسيمهم وتصنيفهم إلى حالة طارئة وحالة يمكن أن تنتظر وهوبلس مرة أخرى. وكنا رقم اثنين يعني نقوم بتقسيم الأولويات إلى رقم على سبيل المثال 1 2 3، نعمل في حالة رقم 1 عندما نخرج نجد رقم حالة رقم 2 قد توفاها الله، فنقوم بإعادة تدوير الحالات مرة أخرى من الذين تم إرسالهم من الطوارئ إلى غرفة الريكفري ما قبل العمليات. فكانت حالة كان يوم صعب لا يمكن لأحد ممن عمل هناك أن ينسى. كنت أتعامل مع مرضى وبعضهم وبعض ومريض آخر يمسك بملابسي من الخلف ويناجي ويستنجد بي: أرجوك دكتور لا تتركني أن أموت، أريد أي مسكن، أنا أعاني وأنت ليس بيدك أي خدمة ممكن أن تقوم بها. لم نكن نعلم بعض الحالات تعاملنا معها لا نعلم أسماءها ولا نعلم حالها. وفي علم الطب كان يقال كما هو مهم العملية أو الإجراء الطبي الذي تقوم به كما هو مهم أن تقوم بتوثيقه. لم يكن لدينا وقت حتى لتوثيق بعض الحالات، وكنا نستخدم بعض يعني أنا أخص بالذكر مستشفى غزة الأوروبي، كانت فقط 4 أو 5 غرف عمليات، واحدة منها كانت مخصصة لقسم العيون. استخدمنا كافة أقسام العمليات على أقسام الجراحة العامة وأقسام العظام والجراحات المتخصصة والدقيقة بكافة أشكالها. كنا نستخدم سرير العمليات، وبعض الحالات الأخرى تم إجراء عمليات على الأرض، وبعض الحالات كنا نتركها نرسلها إلى العناية ولا يوجد أسرة عناية. كان يوم كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى على الصعيد الطبي أنا أذكر هنا، وكان واضح بأن المنظومة الصحية نحو الانهيار.
So finally I had asked Dr. Mahmoud about the current genocide beginning on the 7th of October 2023, what Hamas's motivations might have been at the time, and also the signification of the naming of the operation Al-Aqsa Storm. So he prefaced it by saying that he doesn't wish to justify the actions of any one party or another. However, just as a regular civilian trying to kind of understand what was going on at the time, he notes that in 2023, the provocations and the attacks coming from the extremist right-wing Israeli government had reached their zenith. Likewise, Hamas specifically, the resistance more generally, and Gaza even more generally, had come under the most extreme form of siege and had been placed into a corner in an unprecedented way. The pressure which he notes came as a result of the siege had encompassed all aspects of life. Speaking on a personal, in a personal capacity, he talks about how he at the time was obviously working at a hospital, and he notes how by this point salaries would come much later than normal. So whereas normally you would get a monthly salary, salaries would come now only every 45 or 50 days. There were furthermore escalations already underway during this year as the Israelis were constantly attacking. They were targeting specific groups and assassinating leaders. People at this point were obviously quite angry, specifically or especially because of the repeated violations which were directed at Al-Aqsa specifically. And again, he talking of these kind of extreme right-wing Israelis, there was all of this talk of kind of end times prophecies and reclaiming the temple and rebuilding the temple and preparing it by preparing the red heifer or the cow. So in his view, it had reached a point where there was really no other option. So it was like the fact that there was an explosion which was already underway regardless of which way it would go. And he notes that the situation before and after October 7th was certainly different. He notes about his own experience on the morning of October 7th. He said he woke up and nobody really knew exactly what was going on. He noticed that there was obviously rocket fire, people firing guns, people in the streets. There was movement of elements of the different resistance groups. And then eventually they heard the news that the border or the fence had been breached and that the resistance groups were going into occupied Palestine. He notes that the day before he had just come back from a 32-hour shift at his work in the hospital, but he obviously realized that he'd have to go immediately back to work. So initially he went by the Mujamma Nasr al-Tibbi. It was kind of the closest hospital to where he lived, but he found that it was sufficient. They didn't kind of need any more help there. However, his retired father, who again by this point was retired, did go back to work there. He made his way back to the European hospital where he works, and it's at this point when he realized just the scale and enormity of incident, and his feelings changed. He noticed that there was death and injury everywhere, and in medical terms, this is what is termed a mass casualty event. And he notes that this was from the early morning, that the Israeli response had already begun by this point, and that it was already extreme. The hospital was absolutely full. People were either dead or dying or extremely injured. And him and his medical team had to make extremely fast decisions. They would have to categorize people as either urgent cases or cases that can wait or cases which are utterly hopeless and you just have to kind of leave them to die. And that as you're working your way through the most urgent cases, you'd have to kind of go back and do a reassessment of categorizing, okay, which are now the most urgent cases. Furthermore, some of those cases which were left to the side that they could wait, eventually you'd find that they would have passed away by the time you get back to them. So he notes that it was a difficult day for him and all of those who were working there in a medical capacity in that day, and certainly a day which they would never forget. People were desperate, kind of asking for help. There was no time to document anything. And he notes that there were 4 to 5 operating rooms, one of which would normally be used just for eye operations. All the operating rooms had to be used, and even further operations had to just take place on the ground. There were no beds, so it was an extremely tragic day, certainly in a medical capacity. So we wanted to ask Dr. Mahmoud as well, how do you compare the genocide happening after October 2023 to the atrocities committed during the past Israeli attacks on Gaza? فبدنا نسألك كيف لو بدك تقارن الإبادة الجماعية الحاصلة الآن من بعد أكتوبر 2023 مقارنة مع الجرائم التي ارتكبت سابقا من قبل القوات الإسرائيلية على غزة سابقا؟
بعتقد أنه حجم الجرائم اللي حدث بعد 7 أكتوبر من حيث الزخم ومن حيث الكمية ومن حيث الأشكال نفسها لا يقارن فيما قبلها، لكن كنوعية الجرائم وكأعداد القتلى كآلية القتل هي موجودة من قبل 7 أكتوبر. كانت تحدث بين الفينة والأخرى تصعيدات، وكان القتل ممنهج، وكان القتل لا يستثني طفل أو كاهن أو شاب أو امرأة وغيره. لكن حجم ال أو أعداد القتلى والتي تشبه كماكينة قتل ممنهجة نحو جميع الفئات الموجودة داخل القطاع أو خارجها أو حتى في الضفة الغربية ما بعد 7 أكتوبر، هو حجم كبير جدا لا يقارن فيما قبله أو لا يقارن. ومن باب الذكر بالشيء، ستي يعني أجدادي هم إحدى الناس الحاضرين على النكبة والذين حضروا النكبة والهجرة عام 1948،
والتي كانت في مراحل النزوح موجودة معي في أحد الفقرات. ففي يوم إحنا بنسألها وإحنا متواجدين داخل الخيمة، هل هذا هو نفس الشيء الذي مررتم به عام 1948 حينما هجرتم؟ فأجابت بالقطع أنه هذا الشيء أكبر من أن يقارن بذلك الشيء، وما نعيشه اليوم هو نكبة أكبر من النكبة نفسها.
So Dr. Mahmoud was saying that the nature of the attacks is identical to previous attacks in terms of the targeting of civilians deliberately, the tactics that are used. The main thing that is different this time is the scale, the grand scale of it, the fact that it is very sustained and that it targets everyone and to the extent that it has, to the point that he mentions he has one of his living grandparents who had experienced the Nakba in 1948. And he mentions he asked his grandmother whether what is happening now can be compared in any way to her experience during the Nakba. And she unequivocally stated that the current experience is far worse than whatever she had gone through during the Nakba. So it's, again, in terms of the nature of the attacks, they are the same, but it is the scale that is different, that is unprecedented, even compared to the origin of all of this. What can you tell us about what you saw happening in Gaza hospitals during the genocide? لو تحدثنا عن ما رأيته في المستشفيات في غزة أثناء الإبادة.
لعلها الجزء الأصعب من الوصف، كوني كنت طبيب وإنسان وأب في نفس الوقت. ما رأيناه في المستشفيات لا أعتقد أنه يمكن ذكره وقت واجتزازه يعني وسرد الرواية من شخص أو اثنان. كانت الحالة جدا كارثية، مرضى في كل أرجاء المكان، أناس يتشبثون بالحياة وينادوك من أجل البقاء أو من أجل إعطائهم أي شيء يساعدهم على تحمل الألم، قلة في الأدوات، انتهاك أو الطاقم الطبي جميعه قد استنزف في العمل. لم تكن في بداية الساعات الأولى هناك خطة واضحة للعمل بهذا الحجم الكارثي من الأمور، رغم تدريبنا على العمل في ظل الظروف، لكن كان ما واجهناه كانت أكبر من أي تدريب سابق أو كذا. حاولنا العمل على ما تم على ما درسناه، لكن حجم المرضى وحجم المأساة وحجم الجرحى وطبيعة الجرحى وطبيعة الإصابات كانت تفوق الخيال. لكل مريض ولكل جريح ولكل مصاب كانت هناك رواية وحزن ومأساة تراها في المريض وتراها في مرافقيه.
Dr. Mahmoud says that his experience as a doctor working at hospitals in Gaza was perhaps the most difficult of all of his experiences during this period. Being a doctor with first-hand experience, but also as a parent and witnessing the suffering that was inflicted particularly on children. He mentions that the scale of the victims was unprecedented. He talks about the pure desperation of the patients asking for any sort of help that the medical team can provide for them. He mentions the lack of resources, and he mentions the depletion of the medical teams and their capabilities, as well as the nature of the injuries, which were beyond imagination. Furthermore, each of these desperate cases of injury comes with a painful story. He will not get into details of each case, but it was a case of desperation and devastation. Are there any other experiences that you would like to share? هل في أي تجارب أخرى لو بدك تشاركنا بها؟
أود الإشارة أو الإضافة أنه حين كان يقوم جيش الاحتلال بطلب إخلاء المستشفيات وإعطاء مهلة زمنية قصيرة جدا لإخلائها من الطاقم والمرضى. كان الشعور الطاقم الطبي والمرضى ومرافقيها شيء لا يمكن وصفه. عوضا عن المرضى وعوضا عن الطاقم المتواجد في المستشفى، كانت الناس تجد في المستشفيات بعض من الملاذ الآمن، وأقصد هنا الناس الذين تم هدم بيوتهم وترحيلهم ونزوحهم بسبب أوامر جيش الاحتلال، فكانت تتواجد في ساحات المستشفى وخلافه. أذكر حين أنا كنت متواجد في مستشفى غزة الأوروبي، وعينما تم أمر وعينما أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات شمال قطاع غزة بالإخلاء، وأخص بالذكر المستشفى الأندونيسي، كيف تمت عملية نقل المرضى، حيث أن سيارات الإسعاف لم تكن تسعف حجم المرضى المتواجدين والجرحى المتواجدين داخل المستشفى، تم نقلهم بسيارات مدنية، وتم نقلهم بسيارات نقل عام مخصصة لنقل الأثاث وغيره. فأذكر جيدا تلك اللحظة عندما كنت متواجد في ساحة مستشفى غزة الأوروبي أمام قسم الطوارئ، كيف أن سيارة نقل عام مخصصة للأثاث تقوم بإنزال عشرات المرضى أمام المستشفى بدون ملفات، بدون تنسيق طبي، بدون تخصيص وتفصيل كل مريض على حدة، مما يجعل التعامل مع المرضى من قبل الطاقم شيء أصعب، لأنك لا يوجد دوكيمنت ترجع إليه لتعلم ما هو الإصابة التي أتى بها من في المستشفى، وما هو الإجراء الطبي الذي تم اتخاذه. فكانت طريقة ممنهجة لقتل المرضى حتى حين إصابتهم، حتى وإن تلقوا بعض العلاجات. كان هناك شيء يقتل الطاقم الطبي، كانت هناك سياسات تقتل المرضى حتى وإن تم إسعافهم في بين اللحظة والأخرى. وشيء طبعا الأهالي حينما كانوا يرون أبنائهم ينتقلون بهذه الطرق شيء لا يمكن وصفه.
Dr. Mahmoud mentions that when the occupation forces would give very short warnings to evacuate hospitals, this would further exacerbate the devastation and is further evidence of the systematic targeting of both patients and medical teams. There are many people whose homes were destroyed who would find a sort of safe haven in the hospitals. And of course, many of them would already come with injuries, so they need to be at the hospitals, but they also have no other place to be. So he mentioned that when working at the European hospital in Gaza, at one point the Indonesian hospital was evacuated and their ambulances were not sufficient to transport patients. So patients had to be transported by general civilian vehicles, including trucks which were meant for furniture. So he mentions how furniture trucks would be bringing patients en masse from one hospital to another, and they'd obviously be brought last moment without medical files, so which would make it very difficult to deal with them. So that and the kind of targeting of patients and medical teams just made it more or less like a deliberate tactic of thinning out the population. What is the situation like in Gaza after the so-called ceasefire? كيف الحال أصبح الآن في غزة بعد ما يسمى بالهدنة؟
إن سألت هذا السؤال حدا من المتواجدين داخل قطاع غزة ستختلف الإجابة عمن يتواجد بخارجه بالطبع. فمن يعيش داخل قطاع غزة في تلك الظروف التي لا وجود لماء أو كهرباء أو حتى الإنترنت سيجد أن وقف إطلاق النار لم يحدث إلا إعلاميا فقط، وهذه هي الحقيقة. لقد توقف القتل بالعشرات لكنه لا زال للأفراد. لقد توقف القصف في جميع المناطق بشكل في كل دقيقة وفي كل ثانية، لكنه أصبح بين الفينة والأخرى، بين الساعة والأخرى. إن سألت الأطباء في وزارة الصحة زملائنا عما حدث، عما ما الذي اختلف قبل إطلاق النار عما بعده، سيخبرونك بأن حجم الإصابات فقط قل ما بين وقف إطلاق النار وبعده. والمقصد أن وقف إطلاق النار حدث إعلاميا فقط، وأن آلة القتل لا زالت موجودة داخل قطاع غزة وحتى في أروقة الضفة الغربية وغيره، بل إنهم والتدمير للبيوت لم يفرق معنا شيء. الفارق الوحيد هو أن الناس استشعرت وأنه حجم القتل بدل ما كان بالمئات أصبح الآن بالعشرات أو للأفراد، بل وتقسمت قطاع غزة، ذلك القطاع بمساحته الصغيرة أصبح 75% أو 70% منه داخل خطوط تسمى حمراء وصفراء وبعض الأحيان خضراء، ليجد نفسه المواطن غير مسموح له بالعودة إلى البيت، ولنجد نفسنا بأنه 70 أو ما يقارب 70 أو 75% من سكان قطاع غزة متواجدين لا زالوا داخل الخيام المهترئة من القماش، وهي خيام ليست مخصصة لتحميهم من برد الشتاء ومن حرارة الصيف، بل هي مخصصة ربما لبعض الترفيه إن أراد شخص أو آخر بأن يذهب إلى التخييم في بعض المناطق يوم أو يومين، وهي ليست مخصصة للحياة فيها لمدة سنتين وثلاثة وأربعة. فجميع الظروف والأحوال تستشعر بأنها تقف ضد المواطن المتواجد هناك. فوقف إطلاق النار لم يعني ذلك الشيء للمواطنين الذين لا زالوا يعيشون داخل قطاع غزة، إلا أن عدد القتلى قد قل بالجزء البسيط.
دكتور محمود mentions that asking people inside the Gaza Strip will offer a very different answer to asking the same question from those outside. He states that no water, no electricity, no internet access is provided for the majority of people. Furthermore, while there is no mass bombardment at the scale it previously was, the killing, rather than having completely ceased, is something that happens periodically. So the ceasefire as such is more a media spectacle. The death machine is still operative in full force. Likewise, the demolition of homes. The only difference being that whereas killings used to be in the hundreds, now the killing has been reduced to being in the tens or the dozens. Furthermore, the Gaza Strip is completely divided with various checkpoints and points which prevent movement, so people can't go back to their homes. And on top of all of this, 70 to 75% of the population continue to live in temporary tents, which are no good for the winter or the summer months, where, you know, in the winter it'll be too cold, in the summer it will be too hot, and they could protect from neither, let alone for several years of life, as has been the case for the past almost 3 years. We wanted to move on to talk about you leaving Gaza. So first of all, when and why did you decide to leave Gaza? So نتحرك الآن نتحدث عن مغادرتك لقطاع غزة. ابتداء متى ولماذا قررت مغادرة القطاع؟
قررت مغادرة القطاع حينما وجدت نفسي أتنقل بين خيمة وأخرى وبين أزقة الشوارع، وأن القتل لا يستثني طبيب أو مهندس أو حتى رجل أمن أو غيره. أصبحت تصل هناك رسائل على الهواتف الخلوية مختلفة النمط، لكن لجميع الأطباء ولجميع الأشخاص العاملين، وكنت أحد الذين تلقوا رسالة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تهددنا وأن علينا التواصل معهم والتخابر وإدلاء بأي معلومات تحيدنا وكذا. وحينما وجدت نفسي بأن أخواتي أصبحن يكتبن أسماءهن على أطرافهن، على أطراف الأيدي والأرجل، خوفا من أن حينما يحدث ما يحدث لنتعرف على بعضنا البعض، حينما وجدت نفسي لا أستطيع أن ألبي رغبة طفلي ونداءه وبكاؤه ذو السنتين أو العامين والثلاث أعوام، طفلي وطفلتي يبكون يبكون ويصرخون يريدون أدنى مقومات الحياة كماء وطعام وشراب، ماء ملوث إن وجد، طعام لا أستطيع تلبيته للأطفال. قررت النزوح حينما وجدت المخافة في عيون أمي لفقداني، حينما وجدت المخافة في عيون أبي لتشتتنا، حينما ارتأيت أن أخواتي لا يستطيعن أن يجدن الملاذ الآمن لسترتهن. فقد قررنا مغادرة قطاع غزة بعد ما أمرنا جيش الاحتلال الإسرائيلي واحتل مدينة خان يونس، ونزحنا بعدها إلى الخيام بحر مدينة ما بين مدينة خان يونس ومدينة رفح، ثم انتقلنا إلى مدينة رفح من بيت إلى آخر. تكرر بنا الحال مرتين أو ثلاثة، في كل مرة نذهب إلى منطقة يأمرنا جيش الاحتلال بمغادرتنا نحن والمجموعة الذين ومجموعة ضخمة يعني بمغادرة تلك المنطقة. فقررنا المغادرة، ولم يكن بالقرار السهل أن تترك كل ما تملك وكل ما بنيته في تلك السنين وكل ما أرثته من الأجداد والأباء في تلك المنطقة أن تتركه في ظل تلك الظروف. غادرنا قطاع غزة عام 2023 في شهر 12 أو بداية العام 2024، ولم يكن بالقرار السهل، ولم يكن بالخيار السهل، ولم يكن بسهولة أن تقرر ما تقرر، وتكاليفه كانت جدا مرتفعة.
Dr. Mahmoud mentions that he found himself moving from one tent to another, realizing that death does not distinguish. He started receiving messages which were specifically targeting medical teams sent by the occupation forces, which the wording might be different from one message to another, but the gist of which was threatening them to either provide intelligence, otherwise they would be targeted and killed. Furthermore, he started witnessing his sisters starting to write their names on their limbs in fear of being killed and not being able to be identified. His young children would cry for lack of food and water, and if there is any water, it would not be clean. His parents worried about his safety. And furthermore, the constant need for movement after the occupation of Khan Yunis, they had to evacuate one time after another. So it was not an easy decision by any means, but in the end, he and his family decided to leave at the end of 2023, December 2023 or January 2024. And he mentions that the evacuation or the kind of departing Gaza was also something that was very expensive on top of everything else. نفهم أنك قبل المغادرة كنت تقريبا في حالة اختباء في داخل غزة، فلو تحدثنا بعض الشيء عن هذه التجربة.
بعد مغادرتنا لبيتنا في مدينة خان يونس، ذهبنا إلى مواصي مدينة خان يونس أو الحدود الواصلة مع مدينة رفح بين المدينتين، وهو كما يعلم الجميع غزة مدينة ساحلية، وهي الملاذ يعني لم يكن هناك ملاذ إلا البحر، فكنا نعتاش على ساحل البحر، مياه مالحة لا توجد أدنى مقومات الحياة، وهو مكان غير مخصص للبقاء أكثر من ساعات. نفترش الرمال، كان جدا محظوظ من يمتلك خيمة. يحاول الناس أن يقون أنفسهم من الرياح ومن الأمطار، وكانت بداية الشتاء قد بدأت تهب علينا، كانت الرياح جدا باردة. نفترش الأرض، نفترش الطرقات، ملابسنا هي غطاؤنا الوحيد، جميعنا يحاول بمجرد حلول النهار أو بداية النهار جميعنا يحاول البحث عن أي مقومات للحياة، مياه صالحة للشرب. بعض الناس الذين كان لديهم بعض المعونات السابقة أو بعض الأكل الطعام أو شيء من هذا الشيء ليبتاعوه. كان القصف لا يتوقف، سماع فقدان إحدى الأشخاص لا يتوقف، تحذيرات ومناشير تأمر بإخلاء المناطق لا تتوقف. كان بعض الناس كانوا يحدثون أنهم نزحوا في نفس اليوم مرتين وثلاثة. جميعنا ذهب إلى مدينة رفح بناء على أوامر جيش الاحتلال. عندما كنا في خان يونس ذهب أمرنا باتجاه مدينة رفح وخصص مناطق لبقائنا داخل مدينة رفح. ثم استعنا بأحد الأقارب والأصدقاء ليجدنا معه في داخل مدينة رفح أفضل من منطقة البحر كونها منطقة باردة وكذا. كانت الظروف كنا نعتاش أكثر من 20 و25 شخص وجميعهم أقاربي من درجة أولى وثانية داخل شقة سكنية لا تستوعب أكثر من 4 أو 5، وكنا جميعنا نفترش الطرقات والممرات وبعض الأحيان بعضنا ينام داخل المطبخ. أعتذر عن القول هذا، لكن حتى حمام لا يخدم هذا المجموع. عوضا عن ذلك هذا كله لا يوجد مياه، لا يوجد مياه للطبخ، لا يوجد مياه للاستحمام، لا يوجد مياه للنظافة الشخصية، لا يوجد مياه. فمع وجود الأطفال وهذا العدد كان مؤشر بأن الأمراض ستبدأ بالانتشار، لكن لا أحد يستطيع أن يفكر في الأمراض التي ستنتشر حينما لا يستطيع أن حينما هو يعني في خلال تفكيره في أن ينجو من هذا اليوم أو غيره. بكل صراحة حين بداية اليوم جميعنا كان يشعر بأن لن يصل إلى المساء، وإن حل المساء جميعنا كان يشعر بأنه لن يطلع عليه صباح الغد. شعورك بفقدان الحياة المستمر كان جدا متعب وجدا منهك، ولا أعتقد أنه يغادر الشخص بسهولة.
Dr. Mahmoud mentions that after they left their home in Khan Yunis, they departed first of all for the coast. The water there is salty. The only place you can really lie down is on the sand. Whoever has a tent is extremely lucky. And this coincided with the beginning of the winter. So the cold, the air was and wind was very cold at this stage. People's only protection was the clothes that they had on their backs. Daytime is a constant struggle, searching for sustenance and for clean water. Bombardment is nonstop. The news of friends and family members dying or being killed under bombing is nonstop. The evacuations that people have to undergo are nonstop. Eventually, they managed to make it to Rafah. But the conditions here were also extremely difficult, where there would be around 20 people in an apartment that is meant for 4 people. All parts of the apartment would be places where people would attempt to sleep, on the floor, in the corridor. There was no water for anything, for cooking or for cleaning, and therefore it was clear that diseases would soon spread. At this stage, people were at a stage where you wake up in the morning and you would not be sure whether you'd make it to the evening, and every night you wouldn't make sure whether you would make it until the morning. بعد مغادرتك لغزة كنت لفترة في مصر ثم تمكنت من الهجرة إلى نيوزيلندا. فلعلك تحدثنا عن هذه التجربة. So I asked brother Dr. Mahmoud, after leaving Gaza, he was in Egypt for a while before he and his family managed to migrate to New Zealand. So I wanted him to tell us something about this experience.
أود بس تصحيح بعض الأمور وذكرها. حينما غادرنا قطاع غزة وذهبنا إلى جمهورية مصر العربية لم يكن لدينا مخطط أن رحلتنا ستطول.
نعم.
وكنا نعتقد أن الأمور لعلها أسابيع أو حتى شهر ودون الثاني سنعود إلى مكاننا وإلى بيوتنا وإلى مناطق عملنا. ثم وجدنا أنفسنا قد مر علينا العام ولازلنا متواجدين أو ما يقارب العام ولازلنا متواجدين داخل جمهورية مصر العربية وداخل القاهرة، ولم يكن بعضنا يستطيع العمل كون تصريح الدخول وعدم وجود إقامة في تلك المناطق. حينما أتيت إلى نيوزيلندا لم آتي كمهاجر، كان أخي متواجد هنا وأتيت بفيزا كزيارة للأهل لأخي وعائلته. وحينما وصلنا إلى نيوزيلندا استشعرنا بأنها لعلها تشبه تلك المنطقة التي كنا نحلم بها أو ما نسميه بجنة الأرض. طبيعتها جميلة، شعبها جميل، جميعهم قابلونا بالابتسامة وبالترحيب، وكان الشعور بالأمان شيء لا يوصف، وهذا شيء أود أن أذكره وأن أشكر الجميع على ترحيبهم بنا وعلى الابتساماتهم الدائمة في وجوهنا. ثم قررنا أن نقدم طلب اللجوء هنا، وقد تم قبولنا كلاجئين بحمد الله وبفضله والشكر للجميع، كل من ساهم في هذا الأمر. فكانت رحلة غير مخطط لها، ولم نختار ملاذنا، ولم لعل القدر هو من اختار أو شيء، لكننا تقدمنا بفيزة زيارة لأخي، ولم تكن رغبتنا بأن نبقى. أتينا إلى هنا لاستكمال بعض الوقت ورؤية أخي، وكان لديه طفل قد أجرى عمليته للتو، فكنا نود زيارتهم لأننا لم نرهم منذ فترة طويلة، من قبل أكتوبر بعام تقريبا أو بعامين، وكنا نود العودة، لكن إغلاق معبر رفح واحتلاله، وأصبحت الرؤية واضحة بأن العودة شيء من الصعوبات أو من شبه المستحيل. قررنا حينها أن نتقدم بطلب اللجوء، وقد كان.
Dr. Mahmoud, initially wanted to correct some of our details. He mentioned that initially when they had left Gaza and they had gone to Egypt, the plan was not really to stay except for a while before returning home. Initially perhaps a few weeks or a month. But then they found themselves having stayed in Egypt for over a year with very few opportunities for work or otherwise. Initially, when he came to New Zealand, he came to actually visit his brother. He just came on a visitor visa. There was no plan to migrate or to settle. However, it was only after they came and initially they liked what they saw. The place itself was beautiful in terms of its nature. People were quite friendly and welcoming. And that combined with the facts of how difficult it is to return to Gaza with the closure of the Rafah border, where they finally decided to apply for asylum, and this was approved. So there was no plan initially, neither in Egypt nor in New Zealand, to settle, but things ended up working out that way. نشكرك دكتور محمود على هذه الجلسة، وطبعا كان بودنا نسألك أسئلة أخرى لكن لم يسعفنا الوقت، لكن نشكرك.
العفو، شكرا لكم جميعا على حسن ضيافتكم واستقبالكم، وشكرا على إتاحة الفرصة لي بأن أتحدث عما مررت به، ولعله هو يعني أستشعر بأنه أقل القليل بأن أستطيع أن أقدمه لما يعنيه أهلنا في القطاع وفي فلسطين بشكل عام. نعم. شكرا للجميع وشكرا لجميع المستمعين.
نشكرك. We'd like to thank Dr. Mahmoud for his sharing all of this information with us. We had more questions which we would have liked to ask Dr. Mahmoud, but we've run out of time. Dr. Mahmoud thanks us and thanks the audience for this opportunity. And he mentions that this is the least that he feels he can present to those suffering in Gaza, to at least make their story heard and to share these experiences with the audience. Thank you.
Thank you, Dr. Mahmoud and Dr. Mohammed El Said Busra. Now, we listen to an Islamic song in English and Arabic by Mu'ad and Firas, entitled Ya Falastin, O Palestine.
Spells on Palestine streets, they bid life farewell, 'cause they were deceived. The
whole world is watching whilst they all disappear. They face injustice, but God is near.
Palestine, ya Palestine, بلاد العز والكرم. فلسطين يا فلسطين جروحك بك الحجر صرخات طفل بريء يسمعها رب البشر.
That is the end of our program today. Thank you for your time. Special thank you to Otago Access Radio for facilitating the production of this program. I should add that the views expressed in this podcast do not necessarily represent the views of Otago Muslim Chaplaincy as such. If you have any questions, please email muslimchaplaincy@otago.ac.nz. We hope to see you next time, inshallah. God willing, assalamualaikum.
You've been listening to Muslim Chaplaincy Conversation at OARFM Dunedin.
This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On Air.